بالله هم أظهر من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله.
منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الاتفاق النووي بقي حيا بسبب التزام طهران المسؤول فقط. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. الرئيس العراقي يصف الشهيد قاسم سليماني بأنه كان مناصرا لأبناء بلاده في الأيام العصيبة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الاتفاق النووي بقي حيا بسبب التزام طهران المسؤول فقط، وردا على التصريحات الأخيرة لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون التي دعا فيها إيران إلى التصرف بمسؤولية. قال ظريف في تغريدة إن الدول الأوروبية الثلاث تحث إيران على التصرف بمسؤولية لاستعراض كيان إرهابي مجهز بأسلحة نووية غير مشروعة. ودعا ظريف الطريقة الأوروبية وأمريكا بالالتزام بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 بدلا من التنسيق مع العدو رقم 1 للاتفاق النووي. استهدف سلاح الجو اليمني المسير الجمعة قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف K2 حقق إصابة دقيقة. وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية يأتي ردا على تصعيد العدوان وحصاره الشامل. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت في وقت سابق اليوم تنفيذ عملية السادس من شعبان، والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بست طائرات مسيرة. وجدد العميد السريع الدعوة لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية. لنستمع إلى جانب مما قاله المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى السريع حول عملية السادس من شعبان التي استهدفت شركة أرامكو في الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صدق الله العظيم. ردا على تصعيد العدوان الغاشم وحصاره الظالم على بلدنا، نفذت قواتنا المسلحة عملية السادس من شعبان بست طائرات مسيرة استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وقد أصابت أهدافها بدقة عالية بفضل الله. هذا وتؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار، كما تجدد دعوتها لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، السادس من شعبان 1442 للهجرة، الموافق للتاسع عشر من مارس 2021، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن احتجاز 14 سفينة نفطية لأكثر من عام من قبل تحالف العدوان السعودي لا يحتاج لتفاوض وحوار. وقال عبد السلام في تغريدة على تويتر إن 14 سفينة نفطية محتجزة في البحر الأحمر لأكثر من عام رغم أنها أخذت جميع الإجراءات المفروضة يعد تعسفا من قبل تحالف العدوان. اعترفت مصادر عسكرية تابعة لحكومة هادي المدعومة سعوديا بأن مأرب باتت في خطر بعد أن سيطرت القوات اليمنية المشتركة على جبل هيلان المطل على المدينة. وقالت إن سقوط الجبل يشكل تهديدا لجبهات الدفاع الأولى للمدينة. وأكدت المصادر أن القوات المشتركة قطعت خطوط إمداد بعض الجبهات وباتت تسيطر ناريا على جبهة المشجع شمال غرب مأرب. كما حققت صنعاء إنجازات ميدانية مهمة في تعز وفي حجة، فالمعركة على أشدها بين القوات اليمنية ومرتزقة السعودية التي حاولت التقدم جنوب مديرية حيران. للمزيد حول اعتراف حكومة عبد رب منصور هادي بسقوط جبل هيلان نتابع التقرير التالي.
إنجازات نوعية للقوات اليمنية المشتركة في المعارك التي تخوضها في محافظتي تعز وحجة. الإعلام الحربي يعرض مشاهد جديدة للمعارك الضارية خلال تصدي القوات اليمنية المشتركة لمحاولة تقدم مرتزقة العدوان السعودية للسيطرة على منطقة الكدحة.
نوجه رسالة للعدوان الغاشم أن محرقتهم هنا في الكدحة.
المشاهد تظهر هجوم القوات اليمنية المعاكس على المواقع التي تسيطر عليها مرتزقة السعودية.
دعم الجيش والجان شعبيه الآن باستعادة جميع المواقع، ونحن منتظرين التوجيهات لتطهير ما تبقى من المناطق.
الإعلام الحربي يوثق لحظة فرار مرتزقة السعودية من ميادين المعارك في مشهد يظهر مستوى انهيار جبهات المرتزقة في تعز.
معاليا في هذه اللحظة نفسها تم شرده من مواقعه الأساسية وعودته إلى خلف المواقع الدفاعية حقه.
النيران والدخان المتصاعد من الآليات العسكرية السعودية ومواقع المرتزقة توثق حجم الخسائر الفادحة اللاحقة بالمرتزقة. أما في حجة فالمعارك على أشدها بين القوات اليمنية ومرتزقة السعودية التي حاولت التقدم جنوب مديرية حيران. المعارك امتدت على مساحات واسعة في منطقة بني حسن بالمديرية، تمكنت خلالها القوات اليمنية المشتركة من إحباط هجوم المرتزقة وأجبرت آلياتهم على الفرار من مواقع المواجهات. مشاهد الإعلام الحربي تظهر مدرعة سعودية تم إعطابها وأخرى تم اغتنامها بعدما تركتها عناصر المرتزقة. وعلى جبهة مأرب اعترفت حكومة هادي المدعومة سعوديا بتقدم القوات اليمنية المشتركة، ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر عسكرية أن صنعاء تحقق تقدما باتجاه مدينة مأرب مع سيطرتها على جبل هيلان المطل على سد مدينة مأرب من الجهة الغربية. غارات العدوان السعودي لم تفلح في مساندة ودعم المرتزقة في محافظة حجة التي توزعت على مديريات عبس وحيران وميدي، بالتزامن مع غارات مماثلة على مديريتي صرواح ومدغل في مأرب.
نظم محتجون مظاهرة بالعاصمة باريس للضغط على حكومتهم من أجل وقف مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات. وتعد هذه الاحتجاجية التي تنظمها منظمة العفو الدولية في فرنسا السابعة من نوعها، وتأتي بالتزامن مع مرور 6 سنوات على بدء العدوان على اليمن. ونشرت المنظمة في صفحتها على تويتر صورا لمحتجين في ميدان الجمهورية بباريس رافعين شعار أوقفوا تواطؤ فرنسا في اليمن. وقالت العفو الدولية في تغريدة إن مبيعات السلاح إلى الدولتين المذكورتين تجعل فرنسا متواطئة في انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن. وصف الرئيس العراقي برهم صالح الشهيد الحاج قاسم سليماني بأنه كان مناصرا لأبناء بلاده في الأيام العصيبة لمكافحة داعش. وأضاف الرئيس العراقي: إذا أردنا أن نكون منصفين للحاج قاسم سليماني يجب أن نقول إنه كان يريد مساعدة العراق خلال الفترة العصيبة لمكافحة هجمات داعش ضد بلدنا، ولا ينبغي إنكار ذلك. وحول لقاء زعيم الكنيسة الكاثوليكية بالعالم البابا فرانسيس مع المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف آية الله السيد علي السيستاني، قال صالح: إن اللقاء عقد في إطار صداقة واعتدال وسيؤثر على الحوار بين الأديان. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
اشتبكت قوات الأمن العراقية في منطقة البزنبط في الطارمية شمال بغداد مع مجموعة إرهابية هاجمت قوات الجيش والحشد العشائري، وتمكنت القوات الأمنية من إبعادهم خارج المنطقة. إلى ذلك أفاد مصدر أمني في ديالة اليوم الجمعة بأن شرطيا استشهد بحادث قنص نفذه مسلحون لتنظيم داعش في بساتين أطراف منطقة أبو خنازير قرب ناحية أبي صيدة شمال شرق مدينة معقوبة، مضيفا أن الأجهزة الأمنية بدأت عملية تمشيط واسعة. وفي حلبشة شمال العراق قال المتحدث باسم مديرية الشرطة برزان عثمان أن المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني تعرض اليوم الجمعة إلى إطلاق نار من قبل مجهولين من دون تسجيل إصابات بشرية. ونددت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالهجوم المسلح الذي تعرض له مقرها في حلبشة، وألمحت إلى أن أكثر من 70 هجوما مماثلا طال مقرات الحزب في المناطق التي تخضع لنفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني. سياسيا وبرلمانيا توقعت أصوات برلمانية إلى أن هنالك تقاربا وتفاهما يحصل بشكل تدريجي بشأن حصة منطقة كردستان بالموازنة ذلل الصعاب، وسيتم التصويت على الموازنة خلال الأيام القليلة المقبلة بتجاوز الكتل الكردية في البرلمان. يأتي ذلك في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بترجيح كفة الأغلبية السياسية على التوافقية، في وقت لا زالت الصراعات السياسية والسعي خلف التوافقات تقف حجرا في طريق استكمال التصويت على مشروع الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية. وأنهى مجلس النواب العراقي أمس بالتصويت بالأغلبية على التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية بغياب بعض الكتل، منهيا بذلك مشكلة ابتزاز الكتل السياسية ورغبتها بعرقلة تشريع القوانين. وصوت المجلس بمقاطعة النواب الكرد ونواب الأقليات على قانون التعديل الأول الأمر رقم 30 لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا، فيما كان عدد الحضور 204 نواب. وتوقعت اللجنة القانونية النيابية أن تمر الموازنة بالتصويت بالأغلبية دون التوافق يوم الاثنين المقبل. إذا كان التوافق عاجزا عن تقديم قانون والتصويت عليه، فإن خيار التصويت بالأغلبية هو الخيار المعقول للخروج من مشكلة تأخير التصويت على القوانين. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
استشهد مواطن فلسطيني خلال المواجهات التي اندلعت بمسيرة بيت الدجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي. وقال مسؤول ملف الاستيطان نصر أبو جيش في بيت الدجن شرق نابلس إن المواطن عاطف يوسف حنايشة استشهد بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على رأسه بصورة مباشرة ومتعمدة خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة الحرقة شرق القرية بعد إقامة المستوطنين بؤرة استيطانية فيها. من جهتها نددت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالجريمة الصهيونية واعتبرتها إرهابا وحشيا يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. شرع 10 شبان منذ ساعات الصباح اليوم التحضير لأداء صلاة الجمعة في حي البستان، ويليها مسيرة في الشيخ جراح رفضا لمخططات الهدم والتهجير في القدس المحتلة. وشدد أهالي سلوان على ضرورة الوقفة الجدية ضد مجزرة الهدم بحق منازل المواطنين والمقرر تنفيذها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الفترة المقبلة ارتكاب مجزرة بحق حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى من خلال تنفيذ عمليات هدم. شكلت مواقف الأمن العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله مادة سياسية توقف عندها المتابعون لما تحمل من أهمية وموضوعية في رسم خريطة طريق نحو حماية لبنان من المزيد من التدهور والانزلاق الاقتصادي والأمني. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
احتلت ردود الفعل في الشارع اللبناني على كلام الأمين العام لحزب الله وجهة الأحداث والاهتمام الإعلامي والسياسي لما حملت مواقف السيد حسن نصر الله من مقاربة واقعية رأى فيها المتابعون خريطة طريق حقيقية للخروج من الأزمات اللبنانية المركبة والمتعددة. الأوساط المتابعة اعتبرت أن كلام الأمين العام حول حكومة تكنوسياسية يشكل قاعدة لتحمل الجميع مسؤولية الإصلاح، كون الكثيرون شركاء فيما وصل إليه لبنان من ترد اقتصادي ومالي.
يعني نصح رئيس الحكومة قال له نحن مستعدين بالاتفاق البتكونية، ولكن ننصح بأنه يكون حكومة بتقدر تحمل كرة النار، لأن كرة النار كبيرة وهذه الأزمة الاقتصادية حلولها صعبة جدا. بنفس الوقت أخذ مجموعة مواقف مهمة جدا، ذكر اللبنانيين عندكم أزمة في إيران مستعدة تبيعكم مشتقات نفطية بالليرة اللبنانية، ليه ما بتتجرأوا تتمردوا على النير الأمريكي؟
من جهة ثانية توقف المراقبون عند التحذير من دفع البلاد نحو حرب أهلية عبر ممارسات احتجاجات خرجت عن طورها المطلبي.
من هم في الشارع لم يعودوا يحملون مطالب اجتماعية ومعيشية، بل أصبحوا يشكلون خطرا على الأمن المجتمعي وأيضا على السلم الأهلي، وهذا يتطلب من الجيش ومن القوى الأمنية أن تتحرك بمواجهة هؤلاء.
وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال إن ما يراكم الأزمات في لبنان يستوجب محاسبة المسؤولين عنها، لا سيما في الملف المالي الذي أسس بقصد أو بسوء تدبير إلى انهيار العملة الوطنية ومحاولة استغلال الشارع من قطع للطرقات وتعد على كرامات الناس وممتلكاتهم بفعل العقوبات الأمريكية والتحريض والتوظيف السياسي في حراك الشارع بتوجيه مسبق ومدفوع الأجر من بعض السفارات وخاصة السفارة الأمريكية في بيروت.
إذن هو كلام فصل بين ما هو واقع وما يعيشه لبنان من وقائع، فهل يتلقف المسؤولون كل النصائح المتعلقة بالأمن والسياسة والاقتصاد التي ساقها الأمين العام لحزب الله في لبنان؟
قامت القوات الأمريكية بجولة في قرية الأقوس الحدودية مع تركيا بمنطقة الرميلان في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا بالتزامن مع تحليق للحوامات الأمريكية. وأفادت مصادر روسية بأن القوات الأمريكية نقلت 10 عناصر من إرهابي تنظيم داعش عبر حوامات من قاعدتها في الشداد بريف الحسكة باتجاه بادية دير الزور شرق سوريا. عقدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف ندوة حقوقية تحت عنوان الإعدام في السعودية الطريق لا يزال طويلا، وشارك فيها عدد من الشخصيات الحقوقية. وقالت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة أغنيس كالامارد إن الأطفال لا زالوا معرضين لعقوبة الإعدام، مشيرة إلى أنه في المملكة يتم إعدام كل من يواجه تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي. ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن الشرطة اعتقلت نحو 20 شخصا في مداهمات ضد مسلحين أكراد مشتبه بهم، من بينهم 3 مسؤولين محليين كبار من حزب العمال الكردستاني. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول أن الاتفاق النووي بقي حيا بسبب التزام طهران المسؤول فقط. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. الرئيس العراقي يصف الشهيد قاسم سليماني بأنه كان مناصرا لأبناء بلاده في الأيام العصيبة. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وأتلاوي المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند دقيقة 30 من أولى ساعات صباح السبت. بحرين الصمود يبدأ معكم عند 1:24 يلي ذلك تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 2:29 يليها 5 لسلامتك. مع الصادقين نلتقيكم به عند 2:41 يلي ذلك اليمن، التصدي والتحدي. شعراء معاصرون يبدأ معكم هذا البرنامج عند 43 بعدها نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم عند 4:22 بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 4:44 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 4:58 يلي ذلك استنارات من نهج البلاغة. نور وبلاغة يأتيكم عند 5:42. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، في هذه اللحظة ننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة مختارة من الفرقان الحكيم بصوت القارئ الأستاذ سيد حسين الموسوي. تبدأ هذه التلاوة من بداية الآية 100 حتى نهاية الآية 100 من سورة آل عمران المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة. حان الآن موعدكم اليومي مع المحاضرة الإسلامية، ونكون مع محاضرنا فضيلة الشيخ باقر المقدسي في محاضرته التي تحمل عنوان الإمام السجاد علي بن الحسين سلام الله عليه، نبذة عن حياته العبادية وشخصيته العلمية ونماذج من أدعيته ومناجاته. وقتا طيبا وهادفا نتمناه لحضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أهنئكم بذكرى مولد الإمام الرابع من أئمة أهل البيت، الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. وأفتتح حديثي بقصيدة بالمناسبة للأديب الكبير الشيخ عبد المنعم الفرطوسي رضوان الله تعالى عليه. ولد العابد الزكي علي فوق مهد من الهدى والعلاء، واستفاضت وهي الزكية طهرا نبعة من سلالة الأزكياء، فازدهى الحق حين شع عليه من سماء الرشاد أبهى ضيائي، وتزكى مهد الرشاد بروح قدست منه بردة العذراء، وتسامى حجر الإمامة مجدا بأمين من خيرة الأصفياء. هو زين العباد قولا وفعلا ويقينا وحلية الأولياء، والإمام السجاد تبدو عليه ثفنات السجود كالسيماء، هو أزكى فرع لأطيب أصل أنجبته أرومة الأنبياء. شهر شعبان بعد 5 أيام به شع نجمه المترائي، أمه شهزنان نبعة كسرى يزد جرد سليلة الكبرياء، جاء فيها إلى الإمام علي عامل من رجاله الأمناء، مع أخت لها بعهد علي فحباها لسيد الشهداء، وهو أعطى إلى محمد زلفى أختها بعدها بخير عطائي، قائلا للحسين أوصيك فيها سوف تأتي بسيد النجباء، وهي قصت رؤيا رأتها عليهم، شاهدتها في خاتم السفراء حين قالت: مع الحسين أتاني سيد الرسل ساعة الإغفاء، خاطبا للحسين مني نفسي، فقبلت الزواج دون إباء بعدما قد هديت بين يديه باعتناقي لملة الحنفاء، وأتتني البتول في مثل هذا فتباركت في هدى الزهراء. ولد الإمام زين العابدين عليه السلام في اليوم الخامس من شهر شعبان المعظم سنة 37 أو 38 للهجرة النبوية الشريفة. أبوه الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، وأمه شاهزنان بنت يزدجرد الثالث آخر ملوك الكسرويين. وقد اختلف المؤرخون في سنة اقتران الإمام الحسين عليه السلام بها، وبعضهم يقول إن ذلك كان في أيام الخليفة الثاني، ولكن هذا القول لا يوافق الأحداث التاريخية ولا الواقع الاجتماعي، لأن الملك يزدجرد والذي كانت عاصمته في المدائن بالقرب من بغداد لما ضايقته القوات الإسلامية انسحب من العراق بأسرته وعظماء أهل بيته وأشرافهم وحشمه وخدمه حتى طباخيه ومغنيه وحراسه، انسحب إلى داخل إيران وصار ينتقل من مدينة إلى أخرى حتى وصل إلى مدينة مرو، وكانت آنذاك ضمن منطقة خراسان، فطالب عامله ماهوية بالأموال، وكان ماهوية قد صاهر خاقان ملك الترك، فلما شدد عليه يزدجرد أرسل ماهوية إلى صهره خاقان يعلمه ذلك، وطلب منه أن يزحف بجنوده نحو مارو ليفتحها بالتعاون معه. فأقبل خاقان بجنوده إلى مارو وفتح ماهوية له أبواب المدينة، فدخلها فاتحا، وهرب يزدجرد على رجليه وحده خارج المدينة، فمشى مقدار فرسخين حتى انتهى في السحر إلى بيت رحى أي طاحونة، وفيها سراج يتقد، فدخلها وقال للطحان: آوني عندك الليلة. قال الطحان: اعطني 4 دراهم فإني أريد أن أدفعها إلى صاحب الرحى. فناوله يزدجرد سيفه ومنطقته وقال: هذا لك. ففرش له الطحان كساءه فنام، ولما استغرق في النوم قام إليه الطحان وقتله بمنقار الرحى وأخذ سلبه وألقى جسده في النهر. ولما أصبح الناس تداعوا فأجلبوا على الأتراك من كل وجه، فخرج خاقان منهزما حتى أوغل في المفازة، وهرب ماهوية حتى نزل أبرشهر مخافة أن يقتله أهالي مارو لخيانته، فمات في أبرشهر. ثم أخذ الناس في طلب الملك يزدجرد فلم يجدوه، فخرجوا يقفون أثره حتى انتهوا إليه بالقرب من الطاحونة، فوجدوه قتيلا مطروحا في الماء، وأصابوا ثيابه عند الطحان فعلموا أنه قاتله فقتلوه به. وانتهت بذلك دولة الكسرويين، وهي سنة 30 من الهجرة النبوية الشريفة. هذا ما رواه أبو حنيفة الدينوري في الأخبار الطوال، والبلاذري في فتوح البلدان، واستمرت الفتوحات الإسلامية حتى وصلت إلى خراسان، ففتحت مدينة مر سنة 32 من الهجرة على يد الأحنف ابن قيس، وكان قد بعثه إليها عبد الله ابن عامر ابن كريز أمير خراسان أيام الخليفة الثالث عثمان. فبناء على هذا، فإن أسر شاه زنان لا بد أن يكون بعد مقتل أبيها يزدجرد وفتح مدينة مر. ولذا روى الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام أن عبد الله ابن عامر ابن كريز لما افتتح خراسان أصاب ابنتين ليزدجرد ابن شهريار، فبعث بهما إلى عثمان بن عفان، فوهب إحداهما للإمام الحسن والأخرى للإمام الحسين عليهما السلام، فماتتا عندهما نفساوين، وكانت صاحبة الحسين نفست بعلي بن الحسين، فكفل عليا بعض أمهات ولد أبيه، فنشأ وهو لا يعرف أما غيرها، وكان الناس يسمونها أمة. ويذهب بعض المحققين إلى أن اقتران الحسين عليه السلام بشاه زنان كان في خلافة الإمام علي عليه السلام. فقد روى الشيخ المفيد في الإرشاد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان قد ولى حريث بن جابر الحنفي جانبا من المشرق، أي خراسان اليوم، الذي كان يشمل قسما كبيرا من أفغانستان ومر وما والاهما. فبعث حريث بن جابر إلى الإمام بابنتي يزدجرد، فنحل ابنه الحسين عليه السلام شاه زنان، فأولدها زين العابدين عليه السلام، ونحل الأخرى محمد بن أبي بكر، فولدت له القاسم ابن محمد بن أبي بكر، فهما ابن خالة. وكان الإمام عليه السلام قد تزوج بأسماء بنت عميس أم محمد بن أبي بكر، فكان محمد ربيبا له، وكان يقول محمد ابني من صلب أبي بكر. وبناء على هذه الرواية، فلا بد أن عائلة الملك يزدجرد قد اختفت وتوارت عن الأنظار بعد مقتله إلى خلافة الإمام أمير المؤمنين، وتعيين الوالي حريث بن جابر على تلك المنطقة، فعثر عليهن وبعث بهن إلى مركز الخلافة. ثم إن المؤرخين يؤكدون ولادة الإمام السجاد في أيام خلافة جده الإمام علي عليه السلام، أي سنة 37، وأنه كان له من العمر يوم كربلاء سنة 61 23 سنة. ويؤكد المؤرخون أن أم الإمام السجاد كانت شاه زنان بنت يزدجرد الثالث آخر ملوك الكسرويين، وإلى هذا يشير أبو الأسود الدؤلي بقوله: وإن وليدا بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائم. أما بالنسبة إلى مكان ولادته، فعلى الأكثر كان في الكوفة لا في المدينة، لأن ولادته كانت أيام خلافة جده أمير المؤمنين سنة 37. ومن المقطوع به أن الإمام الحسين وأفراد عائلته كانوا مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة، ولم يقم أي أحد منهم في المدينة طيلة خلافته. وعلى كل حال، فإن الإمام السجاد ولد من أبوين كريمين، لأن الله تعالى يختار للأنبياء والأوصياء أصلابا طاهرة وأرحاما مطهرة. وكان لشاه زنان شرف مصاهرة الرسول وأمير المؤمنين والزهراء فاطمة عليهم الصلاة والسلام، فاختارها الله وعاء للإمامة، وكانت في درجة عالية من الإيمان والتقوى والورع. ويذكر التاريخ أن هذه السيدة الجليلة بعدما ولدت الإمام السجاد عليه السلام أجابت نداء ربها في أيام نفاسها، ولم تلد سوى الإمام زين العابدين. روى الشيخ المفيد قدس سره في كتاب الإرشاد أنه سأل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام شاه زنان بنت كسرى حين أسرت، قال لها: ما حفظت عن أبيك بعد وقعة الفيل؟ والمراد من وقعة الفيل الحرب التي دارت بين الجيوش الإسلامية وجنود أبيها يزدجرد في العراق، وكان يزدجرد قد وضع أمام جيشه مجموعة من الفيلة منها فيل أبيض، ولكن الله تعالى نصر دينه القويم على أصحاب الفيل في العراق، كما نصر بيته الكريم على أصحاب الفيل في مكة المكرمة. فالإمام علي عليه السلام سأل شاه زنان قائلا: ما حفظت عن أبيك بعد وقعة الفيل؟ قالت: حفظت عنه أنه كان يقول: إذا غلب الله على أمر ذلت المطامع دونه، وإذا انقضت المدة كان الحتف في الحيلة. فقال عليه السلام: ما أحسن ما قال أبوك، تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. ورواه الشيخ المجلسي أيضا في البحار. تربى الإمام زين العابدين عليه السلام على يد جده أمير المؤمنين ووالده الإمام الحسين وعمه الإمام الحسن عليهم السلام، فنشأ وترعرع طاهرا مطهرا، تقيا نقيا، إماما معصوما، وهو أول الأئمة التسعة المعصومين من نسل الحسين عليه السلام، بل هو الولد الوحيد الذي بقي للحسين بعد واقعة الطف، فكان الأئمة التسعة من ولده، وكذلك كل السادة غير الحسنيين من ذريته. وقد أسقط الله عنه تكليف الجهاد يوم كربلاء إذ كان مريضا، ولا على المريض حرج، كما نجاه من أيدي الظالمين الذين حاولوا عدة مرات قتله. عاش الإمام السجاد مع جده وعمه وأبيه، ثم قام بأعباء الإمامة بعد أبيه خير قيام. وفي هذه المدة التي تقرب من 35 سنة تصدى الإمام لمسؤولية الإمامة بكفاءة عالية، وبرز على مسرح الحياة الإسلامية كألمع سياسي إسلامي عرفه التاريخ. لقد استكمل الإمام السجاد رسالة أبيه الحسين، وأوصل صوت الثورة الحسينية إلى أعماق العاصمة الإسلامية، واتخذ من دار الخلافة منبرا للدفاع عن أهل البيت وفضح الأمويين، وكسب تعاطف الجماهير، وكسر حاجز الخوف المخيم على النفوس، ففتح باب الانتقاد اللاذع ليزيد وسائر بني أمية وأتباعهم، فأحرز النصر عليهم، وتسبب في نجاح ثورة أبيه الحسين عليه السلام وتحقق أهدافها، ومن أهم أهدافها سحب الشرعية عن الحكم الأموي. للإمام علي بن الحسين عليه السلام ألقاب متعددة كلها مشتقة من صفاته الكريمة وفضائله الجليلة، فمن ألقابه أولا زين العابدين، كان محمد بن شهاب الزهري إذا حدث عن علي بن الحسين عليه السلام قال: حدثني زين العابدين علي بن الحسين، فقال له سفيان بن عيينة: ولم تقول له زين العابدين؟ قال الزهري: لأني سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين زين العابدين؟ فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يخطر بين الصفوف. وقال الإمام مالك: سمي زين العابدين لكثرة عبادته، كما رواه الشبلنجي في نور الأبصار. ثانيا السجاد. قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: كان أبي علي بن الحسين ما ذكر لله نعمة عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجود إلا سجد. والمعلوم أن الآيات الكريمة التي يجب على قارئ القرآن والسامع له أن يسجد إذا قرأها أو سمعها حسب الفقه الإمامي أربعة، في أربع سور من الذكر الحكيم: في سورة العلق، وسورة النجم، وسورة فصلت، وسورة السجدة. وهناك آيات أخرى يستحب السجود فيها وهي معلمة في القرآن الكريم. فالإمام السجاد كان إذا قرأ آية وفيها سجود ولو سجود مستحب كان يسجد لله تعالى خضوعا وخشوعا. وأضاف الإمام الباقر في حديثه عن أبيه قائلا: ولا دفع الله عنه سوءا يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد. وكان أثر السجود ظاهرا في جميع مواضع سجوده، فسمي السجاد لذلك. ثالثا، ومن ألقابه كذلك ذو الثفنات، أي صاحب الثفنات. ومفرد الثفنات ثفنة، وهي ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ وغلظ كالركبتين. وإنما لقب بهذا اللقب لأن مواضع سجوده من جسمه كانت كثفنات البعير من أثر السجود. ومن ألقابه سيد الساجدين وسيد العابدين والخاشع والمتهجد والزاهد والعابد والبكاء وغير ذلك من الألقاب التي لقب بها لمزاياه وفضائله. وكان يكنى بأبي محمد باسم ولده محمد الباقر عليه السلام، ويكنى أيضا بأبي الحسن لأن جده عليا كان يكنى به. كان الإمام زين العابدين هو الإمام المنصوص عليه من أهل البيت، نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله كما في حديث جابر الأنصاري وغيره، ونص عليه الإمام أمير المؤمنين عند وفاته إذ أمر الحسين عليه السلام أن يعطي الكتب والسلاح إلى ولده علي بن الحسين، وأمر علي بن الحسين أن يدفعها إلى ولده الباقر عند وفاته، وأن يقرئه عن رسول الله وعنه السلام، كما نص عليه أبوه الحسين عليه السلام وأودع الوصية والكتب عند أم المؤمنين أم سلمة، وأمرها أن تدفع ذلك إلى أكبر ولده إذا طالبها. فلما رجع الإمام السجاد إلى المدينة بعد واقعة كربلاء طالب أم سلمة بالوصية والكتب فدفعتها إليه. إن الذي يقرأ تاريخ حياة الإمام زين العابدين عليه السلام يرى بوضوح حب الناس واحترامهم وإكبارهم للإمام، واعتراف الكثير من الشخصيات الإسلامية بعظمته وشرفه ومقامه السامي. روى ابن شهراشوب في مناقب آل أبي طالب، والراغب الإصفهاني في المحاضرات، وابن الجوزي في المناقب، أن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز قال في أيام خلافته مرة وقد قام من عنده الإمام علي بن الحسين، قال: من أشرف الناس؟ فقالوا: أنتم. فقال: كلا، فإن أشرف الناس هذا القائم من عندنا آنفا، من أحب الناس أن يكونوا منه ولم يحب أن يكون من أحد. وقال عبد الملك ابن مروان فيه: إن علي بن الحسين يرتفع من حيث يتضع الناس، أي إن الأسباب التي تضع الناس مثل الزواج من الإماء لا تؤثر في شرفه بل يزداد رفعة ومجدا. وقال الزهري وهو من علماء زمانه: لم أدرك أحدا من أهل هذا البيت أفضل من علي بن الحسين. وقال سعيد بن المسيب التابعي المعروف وهو يخاطب فتى من قريش سأله عن الإمام السجاد، قال: هذا سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وقال سفيان بن عيينة: ما رأيت هاشميا أفضل من علي بن الحسين. وقال أبو حازم: ما رأيت أفقه منه. وقال الإمام مالك: سمي زين العابدين لكثرة عبادته. وقال ابن حجر في صواعقه: زين العابدين هو الذي خلف أباه علما وزهدا وعبادة. ومن مظاهر الولاء والإكبار والإجلال للإمام زين العابدين ما رواه ابن خلكان في وفيات الأعيان عند ترجمته للشاعر فرزدق، قال: وتنسب إليه، أي إلى فرزدق، مكرمة يرجى له بها الجنة، وهي أنه لما حج هشام بن عبد الملك في أيام أبيه فطاف وجهد أن يصل الحجر ليستلمه فلم يقدر عليه لكثرة الزحام، فنصب له منبر وجلس عليه ينظر إلى الناس ومعه جماعة من أعيان أهل الشام، فبينا هو كذلك إذ أقبل زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وكان من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجا، فطاف بالبيت، فلما انتهى إلى الحجر تنحى له الناس حتى استلم، فقال رجل من أهل الشام: من هذا الذي قد هابه الناس هذه الهيبة؟ فقال هشام: لا أعرفه، مخافة أن يرغب فيه أهل الشام. وكان الفرزدق حاضرا، فقال: أنا أعرفه. فقال الشامي: من هذا يا أبا فراس؟ فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، ينمى إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، ينشق نور الهدى عن نور غرته، كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت عناصره والخيم والشيم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، الله شرفه قدما وعظمه، جرى بذاك له في لوحه القلم. فليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. كلتا يديه غياث عم نفعهما، تستوكفان ولا يعروهما عدم. سهل